عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم جيهان لطفي. والبداية من العناوين: رئيس صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع اقتصاديات الدول العربية بنسبة 5.4% هذا العام. الإطار التنسيقي في العراق يؤكد تمسكه باسم محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الوزراء. حركة النهضة التونسية تعتبر استدعاء الغنوش ونائبه استهدافا للمعارضة وإلهاء للرأي العام. توقع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي أن تشهد اقتصاديات الدول العربية ارتفاعاً في معدلات النمو الاقتصادي هذا العام بنسبة تصل إلى 5.4%، وفي كلمته أمام مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي في جدة لفت إلى أن هذا الارتفاع يأتي مقارنة بالعام الماضي الذي وصل فيه النمو إلى 3.5%، وأرجع الحميدي ذلك إلى عدة أسباب من بينها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي. وتستضيف السعودية اجتماع الدورة 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمشاركة كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي وخبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية. حول هذه التوقعات ينضم إلينا من القاهرة الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. مرحبا بك معنا دكتور هشام عبر أثير سبوتنيك. وبداية، على ماذا يرتكز رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بتوقعاته هذه بأن تشهد الاقتصادات العربية ارتفاعات بنسبة 5.4%؟
بالتأكيد في عدة أمور لهذا الأمر. الأمر الأول إنه العام الماضي كان معظم معدلات النمو في تقريبا في معظم دول العالم بشكل عام ودول العربية بشكل خاص كانت معدلات نمو منخفضة، خاصة في الاعتبار إنه كنا ما زلنا تحت الأثر السلبي لجائحة كورونا، وبالتالي معدل النمو الاقتصادي إحنا بنقيس فترة بالقياس أو بالمقارنة مع الفترة مثيلة سابقة، وبالتالي طالما إنه الأرقام كانت العام الماضي منخفضة فمنطقي إنه معدل النمو الاقتصادي هيبقى هذا العام أفضل من العام السابق. الأمر الثاني بالتأكيد أنه حينما زادت ارتفاع أسعار الطاقة خلال العام الماضي واللي مستمر معنا حتى الآن، بالتأكيد الدول العربية لدينا عدد منها من الدول ذات الوفر في الطاقة، وبفعل ارتفاع أسعار الطاقة عالمية بالتأكيد أنه هذه الدول بتجني المزيد من الإيرادات، فده بالتأكيد بيحسن نشاطها الاقتصادية، وده كمان هذه الدخول أو الإيرادات بيعاد توظيفها داخل الاقتصاد، وبالتالي ده بيرفع من معدل النمو الاقتصادي. فيمكن دول سببين اساسيين انه بناء عليه صندوق النقد العربي تقديراته انه معدل النمو الاقتصادي في المنطقه هيبقى ايجابي، ايضا في الاعتبار كمان ان احنا حتى بعيدا عن الدول النفطيه لدينا عدد من الدول ما زال معدل النشاط الاقتصادي بها جيد، اللي بتتميز او لديها صفه التنوع في الانشطه الاقتصاديه، فبالتاكيد هذه الاقتصادات ايضا متوقع لها ان تحقق معدل نمو مرتفع.
لكن دكتور، هل هناك تناقض بين هذه التوقعات ونسب التضخم التي تجاوزت 8% وأيضا أثر ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية في الدول العربية؟
لا، ما هو خلينا نشير إلى أنه ارتفاع معدل التضخم لم ينعكس حتى الآن على معدل النمو الاقتصادي، هو يمكن أن ينعكس بفعل القرارات اللي بتتخذ لكبح جناح التضخم، بمعنى أن ارتفاع كبير لمعدلات التضخم بيأتي عليه أو بيستتبعه ارتفاع أسعار الفائدة، فارتفاع أسعار الفائدة بيبقى قيد على الاستثمار، قيد على النشاط الاقتصادي، فده ممكن يأثر بالسلب على معدل النمو الاقتصادي، لكن احنا حتى الآن ما نقدرش نقول إنه الاقتصادات العربية بفعل القرارات المتسارعة برفع أسعار الفائدة، ما نقدرش نقول إن الاقتصادات العربية داخلة مرحلة ركود أو كساد أسرة تنبيه المتوقع في الاقتصادات الكبرى سواء كان دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، اللي ممكن إن هم مش بس إن هم ما يعملوش معدل نمو اقتصادي إيجابي، لكن ممكن إنه يكون انكماش أو ركود أو كساد، وبناء عليه انا شايف انه حتى الان معدل التضخم وما يتخذ بناء عليه من قرارات حتى الان لم تاثر بشكل عنيف او سلبي على معدلات النمو الاقتصادي في المنطقه العربيه.
اذا هل يتعامل الصندوق مع الاقتصادات العربيه كوحده واحده ام ان هذا التوقع يشمل دول بعينها مثلا مثل الدول التي تصدر النفط والغاز؟
لا بالتأكيد في عدد أكبر من الدول العربية. مؤكد أنه الدول الخليجية بتشكل نسبة مهمة أيضا في الاعتبار أنه إحنا نتحدث عن الدول الخليجية اقتصاداتها ذات حجم كبير، إذا ما أضيف إليها عدد آخر من الدول العربية ذات الحجم الكبير كان مصر أو الجزائر أو المغرب أو تونس أو الأردن، بالتأكيد هذا هيشكل القوام الأكبر للدول العربية. وبالتالي أتصور أنه معدل نمو اقتصادي مرتفع في عدد من الدول سكان الخليجية ومصر أيضا من بين الدول اللي حققت معدل نمو اقتصادي مرتفع خلال العام اللي انقضى في 30 يونيو الماضي 6.6%، بالتأكيد كمتوسط عام بيظهر أنه معدل النمو الاقتصادي معدل مرتفع.
أخيرا دكتور، مع تأثر معظم الدول العربية بواقع الاقتصاد العالمي ومشكلات الطاقة والغذاء وتضخم وأسعار الفائدة وخلافه، كيف يمكن أن تحافظ هذه الدول على نسب النمو؟ والصندوق العربي يتوقع أيضا نموا يتراوح حول نسبة 3% العام المقبل.
بالتأكيد من شأن ادفاع أسعار الطاقة، من شأن ادفاع أسعار الغذاء أنه يؤثر بالسلب على الدول لكن بشكل متباين، بمعنى أن ادفاع أسعار الطاقة بشكل وفر أو بعد إيجابي للدول المنتجة للطاقة وبشكل بعد سلبي للدول المستهلكة للطاقة. ما يتعلق بادفاع أسعار الغذاء بالتأكيد بيأثر بالسلب على الدول المستهلكة والمستوردة للغذاء بنسب كبيرة، وده أتصور أنه بيدخل فيه تقريبا كل الدول العربية لما زال نسب استيرادها من الغذاء ما زالت مرتفعة. وبناء عليه نقدر نقول أنه ادفاع أسعار الطاقة بيأثر على الدول بالإيجاب وعلى الدول بالسلب، ادفاع أسعار الغذاء بيأثر بالسلب على الجميع، لكن أتصور انه يمكن العام القادم ممكن انه يكون معدل النمو الاقتصادي مستمر في الارتفاع، اصلا في الاعتبار انه استمرار ارتفاع اسعار الطاقه الجزء الاكبر كما اشرنا من الدول العربيه هي المنتجه للطاقه، وبالتالي هي ما زالت تجني الثمار الايجابيه من ارتفاع اسعار الطاقه، واتصور انه ده هيتم استيعاب من خلاله ارتفاع اسعار الغذاء.
إلى العراق، حيث أعلن الإطار التنسيقي في العراق أنه متمسك باختيار محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء على الرغم مما أثاره من خلافات داخل البيت الشيعي خلال الشهر الماضي. وأكد تحالف الفتح التابع للإطار أن السوداني ما زال مرشحهم لرئاسة الحكومة الجديدة، مرجحا أن يكون هناك موقف إيجابي من السنة والأكراد اتجاه هذه الشخصية. ولفت الإطار إلى إمكانية أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة للأزمة السياسية ويتم الذهاب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة، مشددا على أنه لن يتدخل في اختيار أسماء المرشحين في الرئاسة أو البرلمان. وقال الإطار التنسيقي إنه ماض في تشكيل الحكومة الجديدة وهو متمسك بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ولا ينوي تغييره بأي مرشح آخر. حول خلافات الإطار التنسيقي، ينضم إلينا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نجم القصاب. مرحبا بك معنا سيد نجم، وبداية برأيك لماذا يتمسك الإطار التنسيقي بالسوداني رئيسا للوزراء رغم الخلاف عليه؟ وهل يتعلق هذا الأمر بخلافات داخل الإطار التنسيقي على استمرار الكاظمي أو آخرين؟
يعني على ما يبدو يحاول بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي أن يستخدم السوداني ورقة الضغط على التيار الصدري وعلى الذين يرفضون ترشيح السيد السوداني، بالتالي صعب جدا يمرر السوداني ما لم يكن توافق داخل البيت السياسي الشيعي، خصوصا بين التيار الصدري وبين الإطار وحتى داخل المرجعية وكذلك بين إيران والولايات المتحدة. هذه كلها ربما بالونات اختبار من قبل بعض الأطراف الإطار. أنا أعتقد هناك اتفاق وتوافق سياسي على استمرار السيد الكاظمي لإجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان، لكن هذا يحتاج إلى توافق وإلى عقد جلسة من أجل تمرير الحكومة وتمرير الموازنة وتعديل قانون الانتخابات.
ولكن أستاذ نجم، سبق أن عبر الشارع عن رفض واضح للسوداني، برأيك كيف سيؤثر إصرار الإطار التنسيقي على حالة الشارع خاصة مع استمرار رفض التيار الصدري لهذا المرشح؟
أعتقد صعب جدا يمرر، وهذا استفزاز حتى للشارع داخل المحافظات وبغداد، رغم أن هناك ستكون تظاهرات حاشدة في يوم 11 بين التشرينين وبين التيار الصدري، هذه كلها ستكون أوراق ضغط على الإطار التنسيقي وعلى من يحاول تمرير حكومة أو اختيار رئيس جمهورية بعيدا عن توافق التيار الصدري.
أخيرا سيد نجمة، الإطار التنسيقي يقول إن موقف الطرف السني والكردي إيجابي بشأن السوداني، إلى أي مدى يمكن أن تذهب هذه المكونات في دعم هذا المرشح؟
أنا استبعد يكون هناك موقف إيجابي من قبل الكرد والسنة باتجاه السوداني بعيدا عن التيار الصدري، رغم التحالف الثلاثي ما زال مستمر، لأن التحالف بين السيادة والحزب الديمقراطي والتيار الصدري أعتقد ماضي، لأنهم صعب جدا يبتعدون عن السيد مقتدى الصدر ويذهبون مع الإطار، وحتى خلافات داخل الإطار التنسيقي بأن هناك سيكون وفدا سيذهب إلى الحنانة للقاء بالسيد مقتدى الصدر، وهذا الوفد سيمثل الحزب الديمقراطي وكذلك السيادة وكذلك السيد هذا العامري.
في تونس، أعلنت حركة النهضة التونسية تلقي رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض استدعاء للحضور في مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب. وقالت الحركة في بيان إن الاستدعاء يطالبهم بالحضور بمقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب يوم الاثنين. وأكدت الحركة أنها دأبت على احترام القضاء والدفاع عن استقلاليته، وتنبه إلى خطورة ما اعتبرته محاولات من الحكومة لاستهداف المعارضين بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه على حد تعبير بيان الحركة. واعتبرت أن ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية، وإن ذلك لن يثني الحركة عن الدفاع عن الحقوق المشروعة للتونسيين ودعم تحركاتهم القانونية من أجل تحقيقها. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس الدكتور رافع الطبيب، الأستاذ المحاضر في العلوم الجيوسياسية بجامعة تونس. مرحبا بك معنا دكتور رافع، وبداية إلى أين تتجه الأمور مع حركة النهضة؟ هل هذه الاتهامات الموجهة إلى رئيسها ونائبه والخاصة بجرائم الإرهاب تستند على قرائن واضحة؟
مرحبا. القراءة الموجودة منذ سنوات، ولكن القضاء في تونس كان في مدة طويلة يعني من 2011 تحت سلطة النهضة التي وضعت على رأس وزارة العدل منذ 2011 أحد صقورها وهو السيد نور الدين البحيري، الذي جعل القضاء في خدمة النهضة وقام بقبر كل الملفات التي تدين هذه الحركة. لكن منذ 25 جويلية 2021 تغيرت أمور، والملفات التي كانت تقدمها العديد من الأطراف في تونس ومن ضمنها هيئة الدفاع عن الشهيدين فكري بلايد ومحمد إبراهيم، بيّنت أن حركة النهضة ليست فقط مورطة في الاغتيالات، بل أكثر من ذلك هي التي سمحت لآلاف التونسيين الإرهابيين للوصول إلى بؤر التوتر خاصة في ليبيا وفي سوريا. وبالتالي ما نشهده اليوم هو فقط تصحيح للوضع على المستوى القانوني.
إذن دكتور، الحركة متهمة بدعم جهاديين كما تفضلت، إلى أي مدى ستتأثر علاقات الحركة خارجيا بهذه الاتهامات، خاصة في ظل التحولات الأخيرة في المنطقة باتجاه التنصل من المجموعات الإرهابية بعد تراجع دورها في المنطقة وبداية التسويات السياسية؟
عند انسحاب المحاربين الكبار يبقى فقط الساحة المحاربين الصغار الذين لم يفهموا طبيعة المعركة. رأينا العديد من الدول التي كانت منخرطة بشكل مباشر في مسألة التسفير وتجنيد الإرهابيين للحرب في سوريا وفي ليبيا، هذه الدول أو ما يسمى باللاعبين الكبار بدأوا بالانسحاب وبترتيبات أمنية يمكنها أن تجد نوعا من أنواع الاتفاق مع سوريا وحلفاء سوريا، ولكن الأحزاب التي تورطت في فترة من الفترات وارتضت لنفسها أن تكون مجرد أداة استخباراتية لجمع المقاتلين وإرسالهم إلى الحرب كشحن مدافع، هذه الأحزاب هي التي سيتم تدفيعها الثمن غاليا، لا فقط على المستوى السياسي ولكن خاصة على المستوى القضائي، لأن اليوم ما نلاحظه ليس فقط اتهامات موجهة لحزب النهضة، بل لرجال أعمال تورطوا مع حزب النهضة، بل لأمنيين تورطوا مع حزب النهضة، وهذا يعني أنه سيتم تفكيك كل منظومة النهضة لا فقط على المستوى السياسي بل أيضا على المستوى المالي وعلى المستوى الاستخبارات وعلى المستوى المؤسسات التي حاولت النهضة أن تخترقها في تونس وعلى رأس الأمن.
أخيرا دكتور رافع، ما تأثير هذه الاتهامات على شعبية الحركة في الشارع التونسي، خاصة بعد فقدان جماعة الإخوان جزء كبير من شعبيتها في عدد من الدول العربية المجاورة؟
لنكون واضحين، النهضة سقطت كجذع شجرة ميت في 25 جويلية 2021 ولم تجد النهضة مثل ما قال السيد نور الدين البحيري 100,000 انتحاري إلى جانبها، ولم تجد حتى بعض العشرات من منظيها ليدافعوا عن البرلمان وعن رئيس البرلمان. اليوم النهضة أصبحت حركة هامشية جدا في تونس، لا وجود لها إلا على مستوى الإعلام، ونعلم جيدا مدى المشاكل التي يعانيها الإعلام في تونس الممول من طرف رؤوس أموال مشبوهة. وبالتالي ما نعيشه اليوم هو لا فقط انحسار دور النهضة، ولكن أيضا وهذا هو الأهم، انحسار دور الأحزاب التي كانت موجودة في الصورة حكما ومعارضة في العشرية الفائتة. وكأن هناك اليوم إرادة لتغيير كل المشهد السياسي في تونس والدخول في مرحلة جديدة.
مستمرون معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. أعلن نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، أعلن أن موسكو مستعدة لتنظيم اجتماع لوزيري خارجية سوريا وتركيا. وقال بوغدانوف لوكالة سبوتنيك إن اللقاء سيكون مفيدا للجانبين، مشددا على أن موسكو تدعو إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق كما هو الحال مع دول أخرى في المنطقة. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف على أهمية تمديد خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وقال بيسكوف إن هناك بعض القضايا العالقة لا تزال بحاجة إلى الاتفاق عليها. تعتزم موسكو استئناف عمل سفاراتها بطرابلس في المستقبل القريب وتعيين سفير جديد في ليبيا. وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إن بعض المشكلات التنظيمية سيتم حلها لبدء العمل بشكل رسمي. أفرجت قوات الأمن الإسرائيلية عن مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني بعد اعتقاله واقتحام وتفتيش منزله في حي الطور بمدينة القدس، حيث تمت مصادرة بعض المقتنيات الخاصة به. أصدرت السلطات المحلية أمراً بإجلاء 9.5 مليون شخص غرب اليابان مع اقتراب إعصار نان مادول الضخم إلى المنطقة. وفي وقت سابق أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً خاصاً لمنطقة كاغوشيما في جنوب جزيرة كيوشو. مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم العناوين. رئيس صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع اقتصاديات الدول العربية بنسبة 5.4% هذا العام. الإطار التنسيقي في العراق يؤكد تمسكه باسم محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الحكومة. حركة النهضة التونسية تعتبر استدعاء الغنوشي ونائبه استهدافا للمعارضة وإلهاء للرأي العام. عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. أفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن هناك مفاوضات جارية بشأن إمكانية تصدير الأمونيا الروسية للأسواق الدولية عبر خط أنابيب يوجني المستخدم منذ عدة سنوات. وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك شدد الأمين العام على ضرورة مناقشة هذه الجوانب لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق أوسع بين الطرفين. ونقلت رويترز عن دبلوماسي غربي أن الأمم المتحدة عرضت على موسكو وكييف صفقة لشحن غاز الأمونيا من روسيا، وهو عنصر حيوي لصناعة الأسمدة ومنتجات أخرى. تراجعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية إلى أقل من 1900 دولار لكل 1000 متر مكعب للمرة الأولى منذ 26 من يوليو عام 2022، ووفقاً لمؤشر أكبر مركز أوروبي TTF جرى تداول العقود الآجلة لشهر أكتوبر المقبل عند مستوى 1858 دولاراً لكل 1000 متر مكعب من الغاز، وذلك بانخفاض نسبته 4.6%. وبالمقارنة فإن عقود الغاز الآجلة أغلقت تعاملات الجمعة الماضية قرب مستوى 1942 دولاراً لكل 1000 متر مكعب. ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات بآسيا مع تخفيف قيود كورونا في مدينة تشنغدو الصينية، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا أو 0.7% ليقترب من 96 دولارا للبرميل. وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85.5 دولارا للبرميل مرتفعا 39 سنتا أي 0.5%. وانخفضت تعاقدات برنت والخام الأمريكي أكثر من 1% الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من أن يؤدي رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مرة أخرى إلى إبطاء النمو العالمي. تراجعت الأسهم الأوروبية عند الافتتاح وقادت أسهم التكنولوجيا الانخفاض وسط توقعات لرفع كبير في أسعار الفائدة في الفيدرالي الأمريكي خلال الأيام المقبلة. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% مسجلا أدنى مستوياته في شهرين، في حين انخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا شديد التأثر بأسعار الفائدة بنسبة 0.6%. وأنهت الأسواق الأوروبية يوم الجمعة أسوأ أداء أسبوعي لها في 3 أشهر وسط تصاعد المخاوف من الركود وسط التشديد الحاد من البنوك المركزية. قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية إنها اشترت 556,000 طن من القمح في مناقصة دولية، ومن المقرر أن يصل القمح إلى المملكة بين نوفمبر وفبراير المقبلين، وتم الشراء بمتوسط سعر يقترب من 372 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحنة. وذكرت المؤسسة أن محتوى البروتين في القمح الجديد يبلغ 12.5% ويمكن أن يكون من مناشئ مختلفة من أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا. والآن إلى النشرة الرياضية. فاز سبارتاك على جاره لوكوموتيف في ديربي موسكو بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم. أحرز المهاجم ألكسندر سوبوليف هدف اللقاء الوحيد لأصحاب الأرض عند الدقيقة 47. بهذا رفع سبارتاك موسكو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، بينما منيا لوكوموتيف بالهزيمة الثالثة على التوالي وبات يشغل المركز 12. أسقط ريال مدريد جاره أتلتيكو على أرضه بهدفين لهدف في درب العاصمة في ختام منافسات الجولة 6 في الدوري الإسباني لكرة القدم. حملت ثنائية الريال توقيع المهاجم البرازيلي رودريجو والأرجواني فيدريكو فالفيردي، بينما سجل المدافع ماريو إيرموسو هدف أصحاب الأرض. بهذا الفوز حقق ريال مدريد انتصاره 6 على التوالي وعاد إلى صدارة الدوري برصيد 18 نقطة، بينما تراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز 7 برصيد 10 نقاط. خرج باريس سان جيرمان بفوز ثمين من ملعب مضيفه أولمبيك ليون بهدف نظيف في الجولة 8 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. سجل هدف باريس نجمه ليونيل ميسي في الدقيقة 5 ليحقق سان جيرمان انتصاره 4 على التوالي ويرفع رصيده إلى 22 نقطة وينفرد بصدارة الدوري بفارق نقطتين عن وصيفه مارسيليا الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه رين بهدف لمثله. في المقابل تعرض ليون للهزيمة الثالثة وتراجع إلى المركز 6 برصيد 13 نقطة. حقق نابولي فوزا ثمينا على ملعب مضيفه ميلان بهدفين لهدف في ختام منافسات الجولة 7 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وبهذا يرفع نابولي رصيده بهذا الانتصار إلى 17 نقطة متصدرا الدوري، فيما ترجع ميلان حامل اللقب إلى المركز 5 ب14 نقطة. توج المنتخب الإسباني ببطولة أوروبا لكرة السلة للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه بالنهائي على فرنسا 88-76. بهذا التتويج استعادت إسبانيا اللقب القاري الذي فازت به عام 2017، وأضافت فرنسا الميدالية الفضية الثالثة لها بعد حصولها على المركز الثاني في عامي 1949 و2011. والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. عثر علماء الأثار في جمهورية ياقوتيا الروسية على مقام للإنسان القديم، حيث قام بالذبح وتقطيع حيوانات كبيرة الحجم بما فيها فيلات الماموث. اكتشف العلماء أثار فيل ماموث قديم بعد أن عثر المتخصصون والعمال في منطقة بأقصى شمال شرق روسيا على عظام يفترض أنها تعود لعصر البليستوسين. وحسب المعلومات الأولية، فإن تلك المنطقة كانت عبارة عن موقع للصيادين القدماء، وأسفرت الحفريات التي أجراها فيما بعد علماء الأثار عن اكتشاف أثار مجزأة لفيل الماموث ووحيد القرن الصوفي والثور القديم، وتحتوي بقايا العظام على أثار النشاط المتعلق بالصيد للإنسان القديم الذي استخدم أدوات مختلفة. قام فريق من الباحثين في شركة ميتا بتطوير تقنية قائمة على الذكاء الاصطناعي يمكنها قراءة أفكار البشر وترجمتها إلى كلمات مفهومة. وقالت مجلة فوكس الإيطالية إن هذا النظام من شأنه أن يصبح أداة اتصال لجميع المرضى الذين تعرضوا لصدمات دماغية شديدة وأصبحوا غير قادرين على التحدث أو الكتابة أو التواصل بلغة الإشارة. وأوضحت المجلة أن المنطقة المخصصة لتكوين الكلمات وفهم اللغة في المخ منفصلة عن تلك التي تدير العضلات الإرادية بما في ذلك عضلات الفم واللسان، وهو ما استغله باحث ميتا في وضع نظامهم. تحت عنوان للبحر حكايات، تنطلق الدورة 22 من ملتقى الشارقة للرواية الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث في 21 من سبتمبر وحتى 23 من نفس الشهر. اختار الملتقى هذا العنوان للتركيز على الدور الذي يلعبه البحر في تشكيل ثقافات وحضارات الشعوب. كانت إدارة الملتقى برئاسة عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث ورئيس اللجنة العليا لملتقى الشارقة للراوي، أعلنت الاحتفاء بكل من الفنان الإماراتي وشيخ الملحنين إبراهيم جمع الحاج والشاعر الكويتي الراحل محمد الفايز والملاح والجغرافي الإماراتي أحمد بن ماجد. وسيتم تنظيم فعاليات الملتقى على مدار أيام الملتقى الثلاث التي يشارك بها ما يقرب من 160 شخصا من مختلف دول العالم. حصل فيلم غيوم داكنة والظهر إلى الجدار على جائزتي الإبداع في المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون في دورتها 11. غيوم داكنة سيناريو أيمن زيدان وياسمين أبو فخر وإخراج زيدان يتحدث عن قرار بطل الفيلم العودة إلى مدينته المدمرة جراء الحرب بعد غياب طويل في فرنسا لينهي أيامه الأخيرة فيها بعد إصابته بالسرطان. وفيلم الظهر إلى الجدار سيناريو إخراج أوس محمد يحكي قصة قصي الدكتور الجامعي الذي تتغير حياته بعد معرفة أن صديقه المقرب وقع في مشكلة كبيرة ويعاني من ضغوط نفسية كثيرة، فيحاول مساعدته ومعرفة حقيقة ما جرى له. وفي ختام عالم سبوتنيك لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم العناوين. رئيس صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع اقتصاديات الدول العربية بنسبة 5.4% هذا العام. الإطار التنسيقي في العراق يؤكد تمسكه باسم محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الحكومة. وفي تونس حركة النهضة تعتبر استدعاء الغنوشي ونائبه استهدافاً للمعارضة وإلهاءً للرأي العام. اقتصادياً، جوتريش يكشف عن مفاوضات مع روسيا لتصدير الأمونيا للأسواق الدولية. ومن أخبارنا الرياضية، دربي موسكو ينتهي لصالح سبارتاك على حساب لوكوموتيف بهدف نظيف. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.